يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلنا مع هذه الوصية، وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأحد خواصه وهو كميل بن زياد النخعي. هذه الوصية التي هي من غرر الوصايا، كثير ممن كتبوا في فضل العلم وآداب حملته ضمنوها كاملة كتبهم، ومن ذلك هذه الوصية التي شرحها الإمام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح دار السعادة. هذه الوصية كذلك قبل الدخول في الاستئناف من الموضع المقرر، سوف أقرأها كاملة عليكم، ولعله بهذه التكرار تكرار القراءة تتقرر، وهي طريقة كذلك معروفة في طلبة العلم، أن النص الذي ربما لا يرغبون في أن ينتصبوا لحفظه أن يحاولوا تكراره مرات حتى تصير عباراته وجمله كأنما سبق لها أن حفظت، تكون رطبة على اللسان، لجنة غير مستغربة. هذا هو المراد من هذا التكرار لقراءة هذه الوصية في مفتتح كل موعد من مواعيدنا. يقول كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال: يا كميل، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور الله، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة، أو المال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم، ومحبة العالم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله، بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في حياته، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس الانقياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار. ليسوا من رعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم لا تخلي الأرض، اللهم لا تخلي الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم، ويزرعون في قلوبهم أشباههم، في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. ها شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم. إذن هذه هي الوصية بتمامها، وإلى الموضع الذي توقفنا عنده، إلا أنه هذه المرة فيه عودة إلى القسم الثاني من الأقسام التي ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته هذه، إذ كما تقدم قسم الناس إلى أقسام ثلاثة: عالم رباني القسم الأول، متعلم على سبيل نجاه هو القسم الثاني، والهمج الرعاع أتباع كل ناعق هو القسم الثالث. إذن قلت عودة إلى القسم الثاني بمزيد من الاهتمام. القسم الثاني هو المتعلم، المتعلم على سبيل النجاه، ولا يريد بتعلمه إلا ذاك، وهو الذي استجمع شروطا ثلاثة ذكرها ابن القيم رحمه الله عند هذا الموضع من شرحه: لا يكون متعلما بهذا الوصف أي على سبيل النجاة إلا باستجماع هذه الشروط: أن يكون مخلصا في تعلمه، ثانيا يتعلم ما ينفعه، ثالثا أن يكون عاملا بما علمه، فلا يكون على الطريق المنجية إلا بتلك الشروط. ونواقض ما تقدم من الشروط: أن يتعلم العلم ليماري به السفهاء، يجادلهم ويدخل معهم في نقاشات، كما يقال نقاشات لا جدوى من ورائها، أو يجاري به العلماء، يصير أو يعد نفسه كأنه في مصافهم، ولربما كذلك أبدى رأيه وتعقبهم وفعل ما يفعله العلماء ببعضهم، أو يجاري به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه. ففي مثل هذا ورد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. أعيد الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث على كل حال سوف نتعقبه بكلام أهل العلم فيه أنه ضعيف، ولكن يتقوى من جهة المعنى بأحاديث أخرى تشهد لمتنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. إذن إذا لم يجد رائحتها فمن باب أولى لا يدخلها. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، والإمام أحمد وابن ماجه بإسناد فيه ضعف. وأفاد معناه، أفاد معنى هذا الحديث ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. أخرجه أحمد وابن حبان، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وذكر هنا، نعم، ونحن بصدد الكلام على إخلاص النية في طلب العلم، أذكر هنا بهذا الصدد، هو صدد إخلاص في النية في طلب العلم، الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، يعني مات في المعركة، وفيما يظهر أنه في صفة أو على صورة الشهيد، فأتي به فعرفه نعمه، أي التي أنعم عليه بها في الدنيا، فعرفها أي لم ينكر طبعا منها شيئا، قال: فما عملت فيها؟ يعني من باب تأدية شكرها. قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. ومن الألقاب التي كنت ربما تبحث عنها، ولربما هي التي حركت إرادتك وليس وجه الله عز وجل، نعم، لأن يقال جريء، فقد قيل أي في الدنيا، وقد حصلت إذن على ما كنت تجري من ورائه. ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم، أي الثاني من الثلاثة، كما في حديث أبي هريرة قلنا الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. رجل، أي الثاني من الثلاثة، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، أو فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ نفس الأسئلة السابقة كذلك تطرح على هذا الثاني. قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذن أي الإخوة خصوصا طلبة العلم ومن هو معدود في حملة العلم، هذا هو الحديث الذي لا بد أن نجعله نصب أعيننا، وهو الذي تقض به مضاجعنا ونسعى في أن لا نكون على هذه الأوصاف التي تستوجب لصاحبها النار. ورجل، أي الثالث من هؤلاء الثلاثة، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت. والله عز وجل أدرى به وأدرى بمقاصده. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. إذن هذا الحديث قلت كما تقدم أنه رواه مسلم وغيره، وهذا يؤكد ما سبق من كلام ابن حبان في شعب العقل. شعب العقل قلنا ذكرها رحمه الله في كتابه معروف روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. ذكر ابن حبان في شعب العقل أن طالب العلم لا بد أن يجد في إصلاح سريرته، وأن يكون ذلك من مشاريعه وإنجازاته ومما يشتغل به، ويسعى في أن يكون له جهد معتبر في ذلك إصلاح سريرته، أي إصلاح باطنه وداخله مما يداخله من المقاصد السيئة التي تنحرف به عن جادة طلب العلم. وبمعنى هذا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر، قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني رحمه الله. فالنية هي ركن العمل التعبدي، أي عمل تعبدي هي ركنه، وتفسد العمل إذا داخلها الخلل، أي إذا داخل النية الخلل. ويستدل على هذا العموم بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومما يداخل النية فيفسد العمل حب التصدر أو حب الشهرة. حب التصدر، المقصود بالتصدر ليس التصدر من هو أهل للتصدر طبعا، وإنما المراد به من ليس أهل ويتكلف أن يكون متصدرا، بمعنى يجلس مجالس العلماء ويتكلم بكلامهم، ويتكلم حيث لا يتكلمون إلا هم، ويتقدم حيث لا ينبغي له التقدم. هذا هو الذي نعني بالتصدر. حب التصدر أو حب الشهرة الذي قد يكون أصل مقصده وقد يعرض، قد يكون أصل مقصد بمعنى هو الذي حركه من أجل طلب العلم، فهو يطلب العلم من أجل هذا فقط، وقد يعرض بمعنى أنه ربما كانت نيته في بداية الطلب نية صحيحة، نعم، ولكنه لم يواصل في تجديد هذه النية وتحديثها كما يقال، ودائما تعهدها، يظن بأن النية ككثير من الأعمال يكفي فقط أنك تستحضرها عندما داخل العمل، ثم بعد ذلك قد يتم العمل في دقائق ويكتمل، ولكن هذا طلب العلم الذي هو شغل العمر، ينبغي إذن للنية أن تتعهد بالإصلاح والتذكير بأول ما كانت عليه. إذن فالمطلوب عند ذلك تعهد النية. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. إذن كأنه معنى هذه الكلمة النجرة من نصائح رحمه الله أنه عالج أشياء، عالجها بمعنى عاملها المعاملة التي تجعلها على الوجه الذي تستقيم به وتكون صحيحة، ولكن أشدها عليه هو النية. وليس عجيبا هذا الذي يعرض، ولكن العجيب أن يستمرئه الطالب، أن يستمرئه بمعنى يستسيغه ويركن إليه ويتجد، وكأنه ينسخ ما كان قد تقدم من نيته الصحيحة ويسترسل معه. هذا هو العجيب. وإلا فإنه يروى عن الدارقطني أنه كان يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فسر هذا بأن الطالب قد يخالط مقصده شيء من حب التصدر، يعني قد يكون خاطرة من خواطر تقطع عليه ربما سيره، ولكنه إنما يكون كالذبابة إذا قال بيده هكذا طارت إلى غير رجعة، ولكنه إذا هو تركها كأنه رحب بها، ربما بدلها أن تسير على وجهه ليس فقط أن تنزل. إذن حب التصدر قد يكون مقصدا يخالط نية الشخص في لحظة من لحظات ربما غفلته، فإذا هو تواصل معه واستمرأه كما تقدم فإنه كفيل بأن تتغير نيته. وإذا هو جاهد نفسه في إبعاده وطرده عاد إن شاء الله إلى رشده إذا أراد الله به الخير. وبمعنى تلك المقولة ما نسبه الذهبي رحمه الله لمجاهد بن جبر، مثل مقولة سفيان الثوري السابقة التي قال فيها: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. مثله قاله مجاهد رحمه الله، قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية. طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزقنا الله النية بعد. ثم رزقنا الله النية بعد. من طلب العلم فوائد ونصائح وحكم. جمع خليل بن محمد العربي. وفسر الذهبي ما بمعنى هذه المقولة أنها تعني أو يعنى بها أي يطلبه ولم يكن علم وجوب الإخلاص، هذا معناه. وما لنا فيه كبير نية لم يكن قد تعلم الإخلاص، بل ربما طلب العلم في أوائل عمره ولم يكن يستوعب الكلام في الإخلاص، كما يقع لكثير منا أنه يدخل المدارس أو الكتاب مدارس القرآنية نعم، فهو في صغر سنه لم يكن له في ذلك الوقت نية، وإنما هو على نية أبيه. قال: ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه، فإذا علمها حاسب نفسه ويتوب من نية الفاسدة ويندم. فالعلم كما قيل محجة، فإذا طلبته لغير الله صار حجة. العلم محجة، فإذا طلبته لغير الله صار حجة. نعم. أما صفة ما ينويه، قد يقول قائل هذا الكلام المتعلق بالنية، ماذا نقول إذا أردنا أن ننوي النية ونقصد؟ ماذا نقول؟ أي ما نقول في القلب، فالنية من أقوال القلوب، ليس لابد أن تقولها بلسانك. أما صفة ما ينويه أو صيغته، فقد قال الزرنوجي رحمه الله: وينبغي، الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم طريق التعلم، قال رحمه الله: وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله تعالى والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل. هذا إذن من كلام الزرنوجي الذي استفدنا منه ما هي الصيغة التي الشخص يقولها في نفسه على أنها هي نيته في طلب العلم. هذه نعم، ينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله تعالى، أن الله تبارك ويرضى على عبده إذا كان يعمل ما يعمل من عبادات على بصيرة وعلم. ثم استطرد قائلا، أي الزرنوجي: وينوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البدن، ولا ينوي به إقبال الناس عليه ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. نعم، انتهى كلامه. وكم من عمل يتصور بصورة عمل الدنيا ثم يصير بحسن النية من أعمال الآخرة، وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بحسن النية. نية الحسنة تصير العمل الذي هو من أعمال الدنيا يصير كأنه من عمل الآخرة، والعكس كذلك، العمل من أعمال الآخرة تتغير مقصد صاحبه فيه فيصير كأنه من أعمال الدنيا. وبنحو ما تقدم من كلام الزرنوجي، قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وزاد عليه ما نوضحه، قال: ولا يقصد به، أي بطلب العلم، الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. نعم. ومن المعيقات إذن حب الشهرة وحب التصدر، الذي لا شك ينافي ما هو مطلوب من طلب العلم مما ذكرناه من الإخلاص. ومن المعيقات حب الشهرة وحب التصدر، ومن آفاته فيفردونه لأهمية يحتقل آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين، بمعنى والصالح مثلا يعالج ما يعالج كما تقدم من كلام سفيان الثوري، ويطرد ما يطرد لأجل أنه مهتم بإصلاح سريرته، فيطار الكثير من الآفات التي اكتنزت في صدره وعكرت صفو مقصده في طلب العلم، ولكن آخرها محاربة لأجل أنه كأنه يستعصي هو حب السلطة والتصدر، حب السلطة والتصدر. وليذكر الطالب أي الإخوة نفسه دائما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، كما تقدم الحديث. هذا الحديث قلت دائما ينبغي أن يكون نصب أعيننا أو أن يكون من محفوظاتنا، فنحن أولى به لأننا أحد الثلاثة ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من يقضى عليهم. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه عاتب أبي عندما رأى الناس يمشون خلفه فنهره وزجره قائلا: كف عن هذا، فإنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع. ذكره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.